أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن رحمة الله عليه: المسألة 66، إذا شك في البلوغ، مش البلوغ إنه بلغ، لا، في البلوغ إلى حد التلخص، بنى على عدمه، وإذا ما بنى على العدم، يعني في الذهاب بنى على العدم وفي الإياب يبني على العدم، استدادا إلى الأصل اللي هو الإصحاب. فإذا بنى في الذهاب على العدم، يعني بعده حاضر وغير مسافر بده يتم، وفي الإياب إذا بنى على العدم يعني بعده مسافر وغير حاضر فبده يقص، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب. مسألة ما في، بس هل خلصت المسألة وما بدش. وتعليق تسد الحكيم أيضا قال للاستصحاب هلأ، لكن الله يرحمون، مولوي ما بيحط تعليقه إلا لحتى تقول الله يرحمون قبل ما. أول شيء الإمام رحمة الله عليه قال: إلا إذا لزم منه، يعني من البقاء على بنى على عدمه، على عدم بلوغ حد الترخص استنادا إلى الاستصحاب سواء في الذهاب أو في الإياب، فيتم في الذهاب ويقصر في الإياب، إلا إذا لزم منه من البناء على العدم استنادا إلى الاستصحاب عدم البلوغ، إلا إذا لزم منه محذور، مثل شو؟ كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان مثل النقطة عند شجرة معينة استصحاب استنادا الاستصحاب، وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان وبتلك النقطة. الإمام الخميني أيضا سيد الحكيم قال: وإذا حصل علم إجمالي بالتكليف المنجز أو التكليف المنجز، يعني إما العلم الإجمالي بالتكليف المنجز العلم أو التكليف المنجز عليه، واضح مش يعني صفة خلينا نعمل. وإذا حصل علم إجمالي بالتكليف المنجز واجب عليه الاحتياط، يعني شو علم إجمالا ببطلان، هو صلى الظهر بهذه النقطة تماما وصلى العصر في تلك النقطة قصرا، فعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، هذا العلم الإجمالي في التكليف المنجز، ببطلان إحدى الصلاتين، فبده يعيد إما الظهر قصرا أو يعيد العصر شو تماما في قلبه، هذا اللي يبقى. وإذا حصل علم إجمالي بالتكليف المنجز في قلبه وجب عليه الاحتياط. سيد عبد الهادي الشيرازي: إلا إذا ابتلي بالأمرين، إلا إذا ابتلى بالأمرين شخص واحد فيجب عليه الاحتياط، يجب عليه الاحتياط مع فرض أنه بالنقطة الواحدة، وأما لا بالذهاب استند إلى أصالة عدم بلوغ حد الترخص وأتام، وبالإياب كمين استند إلى أصالة عدم بلوغ حد الترخص وقصر في البين، ما كانوا في نقطة واحدة، بنقطتين متفاوتتين ما فيش أي مشكلة حينئذ في البين. أيضا السيد البياني: لكن إذا صلى في الإياب قصرا، إذا صلى في الإياب قصرا في موضع عند هذيك الشجرة الذي دس فيه سلاحه تحت التراب، لكن إذا صلى في الإياب قصرا في موضع صلى في الذهاب تماما، كن صلى فيه في الذهاب تماما في البين، يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما قصرا، انه بيقضي الظهر اللي صلاها تماما بيقضيها قصر، وإعادة ما صلى فيه قصرا تماما، هذا اذا كان شو وحده خارج الوقت واحد الطرفين خارج الوقت والثاني داخل الوقت، وقضاءهما مع عدم الإعادة للعلم الإجمالي حينئذ في البين البيجاني، هذا اللي أفاده في المقام. حتى بس نقص. طيب هون التعليقات الإمام قلناها، تعليقة الإمام رحمة الله عليه، هودي تبع العشر مراجع، هيديك ال 15 أو العشر. هلا أحمدوا الله ما كناش على طبعة ال 40 مرجع اللي كنا. السيد حسن القمي مع مراعاة أن لا يصلي في مكان واحد في الذهاب والإياب. بالذهاب شو بده يصلي تمام، والإياب شو بده يصلي قصر، تعويلا على أصالة عدم بلوغ حد الترخص. حذرا من حدوث العلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين في البين، حذرا من حدوث العلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين وبطلانه، وبالتالي وجوب إما قضاء أو إعادة إذا كنت نينتهم داخل الوقت، أو قضاءين إذا كان العلم خارج الوقت بالنسبة لهما. السيد البيجاني أيضا تعليق قلنيه، لكنه إذا صلى في الإياب القصر فرضا صلى في الذهاب تماما يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما وإعادة ما صلى فيه قصرا تماما وقضاءهم مع عدم العلم الإجمالي. السيد الميلاني على الأقوى، وإن كان الأولى أن يحتاط لو كان في ذهابه قد أتم هناك، فبالإياب بده يحتاط بالجمع بين القصر والتمام. أما يقتصر على القصر قد صلى الظهر ذهابا تماما في البين في النفس منه شيء، فالأولى أن يحتاط. بس تعليقة السيد محمود الشهرودي، ولكنه لا يصلي في نقطة واحدة، ما بيصلي الظهر تماما في تلك النقطة والعصر أو العشاء بتلك النقطة، شو وين قصر يعني، إما داخل الوقت أو خارج الوقت في البيت، لكنه لا يصلي في نقطة واحدة كي لا يحصل له العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين. الغير المنحل أو غير المنحل بقاعدة الحيلولة، قاعدة الحيلولة كيف بدها تحله؟ بدها تحله انحلالا حكميا، لأن قاعدة الحيلولة بدها تجري عن وجوب القضاء دون حينئذ الأداء، يعني بتجري بالنسبة لصلاة الظهر مش بالنسبة لصلاة العشاء، واضح؟ هذا اللي قال المنحل، غير المنحل بقاعدة الحيلولة، غير المنحل انحلالا حكميا وليس انحلالا حقيقيا في البيت. ليش؟ لأن المؤمن سوف يجري في أحد الطرفين ودون الطرف الآخر، ويعلق حينئذ تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافق القطعية اللي هو لابد، لأنه بده يحتاط بالنسبة لأنه علم ببطلان إحدى الصلاتين، ومقتضى الاحتياط إما قضاء الظهر اللي صلاها تمام يقضيها قصرا، أو إعادة ما صلاه عشاء قصرا أن يعيده شو تماما في البين، لأنه وقته بعده حينئذ موجود في البين. كي لا يحصل له العلم الإجمالي بطلان إحدى الصلاتين غير المنحل بقاعدة الحيلولة، غير المنحل انحلالا حكميا بقاعدة الحيلولة. ليش؟ قال لمعارضتها بقاعدة الفراغ، ما الحيلولة بتجري عن وجوب قضاء ما صلاه تماما قصرا، وقاعدة الفراغ تجري عن وجوب ما صلاه قصرا في الوقت أن يعيده شو تماما في قلبه بقاعة الفراغ، بل يصلي قبل الوصول إلى تلك النقطة قصرا أو بالذهاب، لأنه هو عم يفرض العلم الإجمالي تشكل بعدين مش تشكل من شو من رأس في قلبه، واضح بهالكيفية. هذا حاصل لذكر السيد محمود الشهرودي. قلنا بأن هذا الكلام يعني رغم فنيته ورغم كونه كلاما صناعيا في البين إلا أنه غير تام. ليه؟ لأن قاعدة الفراغ لا تجري فقط وفقط عن وجوب الإعادة، بل تجري حتى عن وجوب القضاء، لا سيما بناء على تبعية القضاء للأداء وعدم كون القضاء بأمر جد، لا سيما وحتى عيديك بيجي. يعني شوف في عنا الطرفين تجري فيهما قاعدة الفراغ، هيديك حينئذ بتصحح لك الصلاة اللي صليتها، صلاة الظهر صليتها تامة، بتقول لك هيدي صلاتك واضح، ولا يجب عليك القضاء قصرا. وقاعدة الفراغ هون بتقول لك صلاة العشاء اللي صليتها قصرا صحيحة ولا يجب عليك الإعادة تماما فيها. هيديك عبتنفي عنك وجوب القضاء، وهيدي عبتنفي عنك وجوب الإعادة، وجوب القضاء قصرا وجوب الإعادة تماما بالنسبة لصلاة العشاء التي قد صلاها قصرا. وبتعارضوا قاعدة الفراغ مع قاعدة الفراغ في الطرفين، اللي عم تأمن عن ناحية وجوب القضاء وهذيك عم تأمن عن ناحية وجوب الإعادة، بتعارضوا وبتساقطوا. تجي حينئذ قاعدة الحيلولة، ليش؟ لأن قاعدة الحيلولة قاعدة غير مسانخة لقاعدة الفراغ. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ في الطرفين المعارضة الداخلية تبتلي بالإجمال، ولا ينعقد حينئذ الإطلاق في دليل قاعدة الفراغ ليشمل شيء من الطرفين. ساعتها بتجري حينئذ قاعدة الحيلولة وبتقول لقاعدة الفراغ بالطرف المقابل، أول شيء رح حل مشكلتك الداخلية مع قاعدة الفراغ عن وجوب القضاء، وبعدين تعاي حينئذ شمري عن زنودك وعارضيني في البين. واضح؟ هيدا الذي يقتضي وهو نجاة الأصل غير المسانخ، لأن المعارضة معارضة خارجية على مستوى دليل الحجية وليست المعارضة الداخلية على مستوى أصل حينئذ الظهور. هم في إجمال لا ينعقد الإطلاق، أما هناك لا، منعقد الإطلاق ولكنه يبتلي بالمزاحم. فالصحيح أن قاعدة الحيلولة مش ساقطة بالمعارضة نتيجة وجود المانع، وقاعدة الفراغ مو ساقطة بالمعارضة نتيجة وجود المانع، وإنما ساقطة بنكتة أخرى في البين. ما هي النكتة الأخرى؟ وهي أنه ما في عندنا مقتضي لا لجريان قاعدة الحيلولة، لأن موضوعها الشك في الإتيان بالصلاة بنحو مفات كانت تامة. وهون أنت علمت أنك أتيت بها، ولكن شك بأنه هي هي الصلاة المطلوب منك، والمطلوب منك صلاة الظهر قصر. واضح؟ فلا تجري إذا ما كان الشك مفات كان الناقصة. أصلا أنا صليت الظهر ولا لا؟ بيجري قاعدة الحلول إذا كان الشك خارج الوقت. أما إذا علمت أنك صليت ولكن شككت في كيفيتها بنحو مفات كان الناقصة، ما بيجري قاعدة الحيلولة. قاعدة الفراغ أيضا لا تجري لا للنقطة اللي أشار لسيد الخوي، وهو أن الشك في شيء حينئذ ليس من فعل المكلف، لا هو فعل المكلف، إنه إيقاعه بتلك النقطة المشكوكة هو فعل المكلف فيها، وإنما للنقطة الأخرى التي أشارنا لها، وأنه هذا فوق طاقة حينئذ قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تؤمن عن شيء، لولا تأمين عن ذلك الشيء لكان حينئذ ذلك الشيء مطالب أن تعيده بنفسه. هون هي إذا أملت حينئذ بالنسبة لصلاة الظهر التي صليتها تماما، أو لصلاة العشاء التي صليتها قصرا، بتأمل أنك ما تعيدش تعيدها أو تعيدش تقضيها ما صليته تماما قصرا أو ما صليته قصرا شو تماما. هذا مش مفاد قاعدة، هذا فأ طاقة قاعدة الفراغ. ونحن بنقرأ القرآن ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، هذا هو المانع من جريانها في البين. هيدا كله مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قاعدة الحيلولة مش حاكمة على قاعدة الفراغ. ليش؟ لأنه قد يدعى أنه قاعدة الحيلولة بتتعارض مع قاعدة الفراغ، بيتساقطوا، بتجي قاعدة الفراغ افترض بالنسبة لي لا، قاعدة الحيلولة مش حاكمة على قاعدة الفراغ، ما إلى وجه للحكومة ولا وجه للتقدم على قاعدة الفراغ. أصلاني وقاعدتان مؤمنتان في البين بيجروا بعرض بعضهما البعض من دون ما أن يكون لأحدهما حينئذ التقدم والسبق على القاعدة الأخرى في البين. هيدا لهم هيدا كل الكلام، هيدا كل الكلام بناء على أنه بالإياب في عنا حد ترخص كالذهاب في البين. وأما إذا بنينا كما بنى على ذلك السيد الشهيد وهو الصحيح، انه ما في عندنا حد ترخص، مش لا يوصل لفرشة النوم لا، او للمصلية بالبيت، لا يوصل الى طرف البلد في الاياب. صحيح عبد الله بن سنان صريح او مدري شو، ولكنها مبتلات بالمعارضة بلا اي اشكال، ومبتلات بالمعارضة مش مع رواية رويتين، مع روايات حينئذ عديدة مضت معنا، موثقة اسحاق بن عمار وصحيح مدري شو، روايات كلها تمت السند حتى يدخل مثلا البلد، حتى يصل الأطراف البلد، واضحة الدلالة حينئذ، وجمع عرفي ومدري شو إلى آخره بالإطلاق والتقييد بالحكومة وكل هيد الوجوه التي تقدمت حينئذ شيء منها لم يرجع لي محصل تعارض حينئذ مستقر. بعد ما نخلص نرجع للعمومات الفوقانية في البين. ما هي العمومات الفوقانية؟ مجرد ما خط خارج البلدة هو شو؟ مسافر، إلا ما خرج بالدليل فيجب عليه، إذا كان مسافر يجب عليه القصر، إلا ما خرج بالدليل وهو حتى يبلغ حد الترخص في الذهاب، وإذا ما يقلوش معارض في الإياب هو بعده مسافر، حتى لو بلغ حد الترخص هو بعده شو مسافر البين، إلى أن يصل إلى طرف البلدة. وقت أول خطوة بيخطوها في داخل البلدة خارجة عن عنوان كونه مسافر ساعتها بيتم، أما قبل ذلك يبقى حينئذ على التقصير في البحرين. المعارضة حينئذ واضحة، والمعارضة حينئذ مع صحيح عبد الله بن سنان بلحاظ وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، يعني شو اسمه بذيل الصحيح، مش المعارضة مع أصلها، مش معارضة مع السند، يعني لا تصل المعارضة إلى سند حينئذ صحيح عبد الله بن سنان، لا سندها تام حينئذ. لكن كل محل عبد الله بن سنان عنده روية دائما نوقع بالإشكال. إذا بتتذكروا بالنسبة للإقامة العشرة أيام لمن كان عمله السفر وأقام عشرة أيام، وهذا التفصيل بين الإقامة الخمسة والمدري شو وما دون، هيدا اللي مضى معنا رحمة الله عليه، دائما روايته عم تطلع لنا بأماكن مختلفة تطلع لنا. طيب، فإذا بنينا على هالمقالة كما بنى عليه السيد الشهيد وأيضا السيد الثاني حينئذ عليها، واضح، فحينئذ هذا الحكي كله ما بيعش له أساس. ليه؟ لأنه بالذهاب يجب عليه عند هذيك النقطة علمها في شجرة هنالك، دس سلاحه في التراب عند تلك الشجرة خوفا أنه يشلحوه، وصل الظهر تماما استنادا إلى أصالة عدم بلوغ حد التراخص. في الأيام وصل لهنا بيصلي قصره، لا بده لا استصحاب ولا شيء، لاش لأنه يضلوا على القصر حتى يدخل احتلام البيوت، حتى يدخل حينئذ طرف البلدة فيه، بيبقى وظيفته حينئذ القصر، ولا يلزم العلم الإجمالي بمخالفة إحدى. هونيك صلى تمام في الذهاب لأنه في عندك حتى ترخص، في الإياب نحن ما في عندنا حينئذ شو حتى ترخص في البان، فيبقى مسافر. يعني هو مسافر في الذهاب، لولا أدلت حد الترخص في الذهاب بمجرد ما خطى خطوة خارج البلدة كان يجب عليه التقصير في البحرين، لكن لمكان المخصص وهو أدلت حد الترخص في الذهاب رفعنا اليد عن إطلاق وجوب التقصير بمجرد حينئذ الخروج، لأنه مجرد خارج البلد صدق عليه عنوان مسافر، يبقى حينئذ كذلك حتى يرجع. وصل لتلك النقطة مسافر ولا مش مسافر؟ مسافر 100%، أيضا بده يقصر هنالك بلا إشكال حتى يدخل البلد، فيصلي تماما في الذهاب وهو كان يجب عليه التقصير لولا أدلت حد الترخص، حينئذ يجب عليه التمام، وفي الإياب حينئذ يجب عليه التقصير حتى في تلك النقطة، وما فيش مانع بالذهاب يصلي تمام لمكان المخصص، وفي الإياب يصلي قصرا لتمامية موضوع حينئذ القصر، وهو كل من كان مسافرا يجب عليه، وهو بعده مسافر ولا ينتفع عنه عنوان مسافر لحتى يدخل البلدة في البحرين. وهيدي تعليقة السيد الشهيد، يقول السيد الحكيم المسألة 39 إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه. هيدي تعبيرة أحسن من تعبيرة الماتن. الماتن قال إذا شك في البلوغ، هون قال لا، إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القص في الإياب. ولكن هيدي تعليق السيد الشهيد، ولكن إذا كان قد صلى إحدى المترتبتين في الذهاب مثل صلاة الظهر، واضح، ولم يصلي الأخرى إلى حين الرجوع إلى تلك النقطة اللي هي الشجرة اللي دس سليحه فيه، فلا يمكنه أن يصليها قصرا اعتمادا على الاستصحاب للعلم بعدم صحتها قصرا، يعني يعلم إجمالا بشو اسمه للعلم بعدم صحتها قصرا في البحرين. ولكن هذا الإشكال إنما يأتي على مسلك الماتن. المسلك الماتن من أنه كما عندنا حد ترخص في الذهاب عندنا حد ترخص في شو في الإياب، لا على القول ببقاء التقصير حتى يزول عنه عنوان شو المسافر. هو قال حتى بعد دخول حد الترخص، حتى ليش؟ لأنه وقت اللي بيوصل حد الترخص بعده مسافر في البلد، فتبقى وظيفته شو القصر. طيب ما بالذهاب كان مسافر لكنه أتم للدليل الخاص اللي هو أدلة حد الترخص في البلد. كما أنه إذا كان قد صلى في الذهاب وخرج وقت تلك الصلاة فسوف يعلم عند الإياب إما بوجوب قضاء ما سبق قصرا، اللي صلاه تماما ما سبقه من صلاة تامة بده يقضي قصة، وإما بوجوب الصلاة الأدائية تماما التي كان قد صلاها تمام قصة ما بده يصليها شو تمام يعيدها، بناء على المسلك المشار إليه من أنه كما عندنا حد ترخص في الذهاب عندنا حد ترخص في الإياب. وعلى مختار الماتم من وجوب القضاء هون على مختار الماتم وجوب القضاء على من صلى تماما في موضع القصر من جهة الجهل بالموضوع أو بخصوصيات الحكم، وهذا أشرنا له بالبحث إذا تتذكر. قلنا لأن في عندنا مبنيين، وجوب القضاء ولو بناء على القضاء بأمر جديد وموضوعه أمر موجودي اللي هو عبارة عن الفاظ في البحث. هل موضوع وجوب القضاء لمن صلى حينئذ تماما مكان القصر فقط وفقط بالنسبة لخصوص من يجهل بأصل الحكم في البيت، من يجهل أنه يبقى الواحد مسكرة معه على الآخر في البيت، واضح لا يعلم بأنه لم تقرأ عليه آية التقصير وما أنه ما فيش عندنا تقصير نحن مثلا بالسفر، فجاهل حينئذ بأصل الحكم أنه يجب القصر على المسافر، فصلى شو تماما حينئذ في البين وكانت وظيفته القصر، هذا اللي اسمه. وأما إذا كان الجهل بالموضوع أو الجهل بخصوصيات الحكم في البين مثل مثلا أنه بسفر المعصية أو بمدري شو أو أنه المسير في مثلا 22 كيلو أو مثلا 21 و5 الكيلو مثلا في البين، الجهل بهال خصوصيات حينئذ في البين فبده إذا صلى قصر تمام مكان قصر بده شو يقضي يعيد بلا إشكال، بس بده شو يقضي فيها. أما إذا قلنا لا أن قضاء ما صلاه حينئذ تماما بمكان القصر فقط يعني مش فقط مختص بمن جهل بأصل الحكم، من جهل بأصل الحكم، من جهل بخصوصيات الحكم، ومن جهل بالموضوع في البين، كله هذا حينئذ دليل القضاء سوف يشمله، فهذا الكلام هون بيتم. وإلا لا ما بيتمش، ليش؟ لأنه هون الجهل يكون بالموضوع، الشبهة كما أسلفنا هي شبهة موضوعية وليست الشبهة حينئذ حكمية في البحث. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة السادسة والستين. المسألة السابعة والستين، قال الماتن: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام، بنية التمام، ثم في الأثناء هو بالركعة الثانية أو بالركعة الثالثة قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة هو بالقيام أو لا بعد الدخول، قال فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام، ثم في الأثناء وصل إليه بلغ حد الترخص وانتهى. قال: فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً في ركوع الركعة الثالثة، ليش؟ لأنه في يعني كان في قيام الركعة الثالثة بيهضم القيام وبيكفيها ركعتين، وحتى لو كانت نيته التمام في البحر. قال: إن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً، يعني بيهضم القيام وبيرجع شو اسمه وصح. نعم المطلق، لا حتى مطلق ما لم لا بإطلاق. فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصا وصح، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع، مش إيه؟ بل وكذا إذا دخل فيه، بدك هاي أنت قبل الدخول في الركوع، وإن كان بعده بعد الدخول في الركوع فيحتمل وجوب الإتمام. ليش يحتمل وجوب الإتمام؟ لأن الصلاة على ما افتتحت، رح نيجي برواية النية في عندنا روايتين، لأن الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا. وإذا شرع في الصلاة في حال العودة هو راكب بالسفينة، واضح، قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليها أتمها تماما وصح، لأنه على كل حال الركعتين يعني ما لم يسلم حسب الفرض، هو حسب الفرض بعده هو بالشو اسمه كان يفترض بتشهد الثانية وفيك بحد الترخص بالإياب ودخل حينئذ شو صار جوه بيكملها يعني جوه تماما في المعنى. وإذا شرف الصلاة في حالها قبل وصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت، والأحوط في وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما في البين، ولو بناء على أن الصلاة على ما افتتحت. واضح، بناء على أن الصلاة على ما افتتحت. وهو مع ذلك يؤشكل به، ليش؟ لأنه هيدا إطلاقة لمثل حينئذ المورد محل إشكال في البين. حاصل هذه المسألة وهي أنه لو صلى يعني دخل بمثلا صلاة الظهر بنية التمام، ليش؟ لأنه بعده داخل حد الترخص في البين، وهو عم يصلي وصل إلى المكان الذي خفي عليه حينئذ الأذان، أو لم يعد يرى حينئذ البيوت، أو لم يرى مثلا أهل البيوت على الاختلاف اللي تقدم معه، وكان عم يصلي الظهر بنية التمام ووصل إلى ذلك المكان، هون شو بيحمل؟ واضح. ذكر عدة صور الماتي انه قبل، نفترض بعده بالركعة الثانية في البين، واضح، بالركعة الثانية يعني الى حين التشهد بعده النفترض وشيف حاله بلغ حد التراخص أفضل. بس بيعمل التسليم، ما في عنا اي شيء اخر، واضح، هو كان ناوي التمام، وصل لمحل بعده كان عم يأذن، لعل لا سمع لا اذان ولا سمع ولم يرى حينئذ لا البيوت ولا أهل البيوت ولا أي شيء في البين حينئذ، كنت نيته حينئذ التمام، افترض كنت السفينة مشت بسرعة حينئذ ولكنه محافظ على الاستقرار ومدري شو لآخره، صلى وبعده بالركعة الثانية بالسجدتين أو بأثناء التشهد وشيف حاله خرج، أو كانوا حاطين إشارة مكان معين ضبطين حد الترخص، قالوا أنه جاوزت حد الترخص، لا شك ولا إشكال بأنه في هذه الصورة بيقتصر على هود الركعتين، بس عنده شو التسليم، يأتي التسليم، كان لا بس تشاهده بده ينهض لقيام الركعة الثالثة، هون لا بيسلم وبتخلص حينئذ الصلاة، ما فيها إلا حينئذ مشكلة أنه كنت نيته التمام في قلبه وحولها إلى القصر، فهل حينئذ هنا بصح هذا أو ما بصحش؟ والحال أنه عندنا روايات بالنسبة إلى أن الصلاة على ما افتتحت في البين، واضح، هل هيدا حينئذ بصح؟ هذه هي المشكلة التي يمكن أن تقع في هذه الصورة. الروايات اللي بالنسبة للصلاة على ما افتتحت هي في أبواب النية، الباب الباب الثاني من أبواب النية، الحديث الثاني في البين، في عنا كذا رواية بس أهم شيء الحديث الثاني، وبنقرأ إذا بدكم. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتابه حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاتي فريضة حتى ركعت وأن أنويها تطوعا. هو أول شيء نوى الظهر وكبر وصار هو عم يصلي كأنه مخمن حاله عم يصلي نافل هو تطوعي. قال فقال عليه السلام هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافل فنويتها فريضة فأنت في النافل، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة. هذه مش شيء اللي يؤخذ، ما فيهاش إطلاق، هي نفس العبارة اللي وردت في كلام الماتي. الرواية الثانية وبإسناده عن العياشي إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن وعلي بن محمد جميعا عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال هي على ما افتتح الصلاة عليه، هي يعني الصلاة على افتتحها بنية النافلة حتى لو سهى وأنه نواها فريضة في البين، هي على ما افتتح الصلاة، أو بالعكس كانت فريضة كذلك الحال. هنا قد يدعى هكذا. حاصل الدعوة في المقام هو أنه قد نواها حينئذ شو تام، أنه نوى أنه يصلي الظهر، ليش؟ أنه بعده ضمن حد الترخص ولم يبلغ حد الترخص، نواها تام. وصل حينئذ إلى النقطة التي غابت حينئذ عنه أطل البيوت، أو أنه خفي عليه الأذان، كل المواصفات، وكانت السفينة ماشي مثلا بسرعة ومأمن الاستقرار حينئذ في البحر واتجاه القبلة. ففي مثل ذلك، في مثل ذلك قد يقال بأنه نواها التامة، وهم بده يجي يأتي بها شوي قصرا في البحر، فساعتها الحكم بالاقتصار على شو اسمه مشكل، فساعتها بده يحتاط بكمل هيدي الصلاة على ما افتتحها من التمام، وبعدين بعيدها شوي قصرا لأنه بعده حينئذ شوي داخل الوقت في البحر. هيدي الدعوة اللي قد تدعى في البحر، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، وذلك لأنه هود الروايات صلاة على ما افتتحت لو تمت إلى مفاد غير حينئذ ما نحن فيه، على ما سوف يأتي إن شاء الله نهار الخميس بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين.